أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. استوعبنا في الدرس السابق ما أفاده الشيخ الأنصاري من الدليل الثاني، وهو الدليل الوحيد في تقديري، أو هو الأول، لأن كان الدليل الأول هو الإجماع، وقلنا الإجماع لا مصلحة له في هذه القضايا، الذي أفاده لتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وحيث إنه استخدم في بيان دليله تقدم الاستصحاب السبع على الاستصحاب المسببي، جعلناه دليلا في هذا المقام الأول الذي عنوناه لما لو كان دليل الحجية للسبب والمسبب واحدا، وهو الاستصحاب. وذكرت في الدرس السابق أن أكثر الوجوه اللي نسبت بعد ذلك إلى المحققين هي في الحقيقة ليست وجوه جديدة، هي مقتبسة من هذا الوجه. وأنا مع هذا أستغرب لما أفاده مثل المحقق العراقي رضوان الله عليه على عظمته، حيث إنه ورد في تقريراته الموسومة بنهاية الأفكار أن الشيخ الأنصاري يذهب إلى تقديم الأصل السبب على المسبب بالحكومة، بينما صاحب الكفاية يذهب إلى التقديم بالورود، مع وضوح الفارق بين الحكومة وبين الورود، إذ في الورود الموضوع ينتفي وجدانا ولو كان مثبته تعبد، بينما في الحكومة يوجد تعبد في الطرفين، الدليل دليل تعبدي والمحكوم به أيضا تعبدي تنزيلي. مع أننا عندما ننظر في كلام الكفاية وما أفاده الشيخ الأخ في متن الكفاية وفي الحاشية المطولة نسبيا على الكفاية، نجد عين ما ذكره الشيخ الأنصاري جزء من بيان الشيخ الأنصاري. شو قال صاحب الكفاية؟ نص عبارته: أنا قلت للإخوة في الدرس السابق، أرجو احتفظوا بكل شيء قلناه حتى نكمل، لأني بس بدي عيد راح نصف الدرس جاي. قال بعد أن بين تعارض الاستصحابين العنوان، قال: فإن كان أحدهما أثرا للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب المؤثر مش الأثر. وقلنا السبب، ها بتتذكروا، قلنا المقصود من السبب هنا مش العلة والمعلول، المقصود الموضوع للحكم الشرعي. فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب. عم تتذكروا كلام الشيخ الأنصاري؟ وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب، كيف؟ بعدم ترتيب أثره الشرعي، بأن لا نرتب عليه الأثر. أي أثر وأي دليل؟ دليل أن الطاهر يطهر ما يغسل به، مش عندي كل طاهر كل ماء طاهر يطهر ما يغسل به. طبعا ما عندي هيك دليل أنا بهاللفظ، لكن عم بقتبس، ها؟ طيب، فعم بيقول حتى يجري الاستصحاب في طرف المسبب لابد أن نخصص خطاب كل ماء طاهر يطهر ما يغسل به. ليش؟ كيف؟ يقول: لأن معنى ذلك جواز نقض اليقين بالشك في طرف الماء، لأن عدم جواز نقض اليقين بالشك في طرف الماء يجعل الماء مصداقا للدليل. كيف رح تطلعوا من تحت الدليل؟ ما في إلا طريقة واحدة لتطلعوا من تحت الدليل هذا الماء المشكوك الطهارة، إنك تخرجوا من تحت الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو الذي جعله موضوعا للدليل. انتبهتوا؟ طيب هو عم يتضمنوا مقدمة مطوية، وهي أنه لا معنى للتعبد بالطهارة إلا التعبد بأثارها. صارت واضحة؟ جيد. وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره. قال كيف ينقض؟ خلينا نقبل بالطهارة وما نقبل بأثارها. قال عدم القبول بأثاري، عدم القبول بها، التعبد بها بدون أثاري لغو. ولذلك قال جواز الناقض بعدم ترتيب الأثر، مش بإنكار عنوان الطهارة، لأن عنوان الطهارة وحده مش مطروح للبحث. طهارة بدون أثار لغو. فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته، مش الثوب، بطهارته أي الماء اللي أجعلنا فيه الاستصحاب وأثبتنا طهارته. أرجو الانتباه. بخلاف استصحاب طهارته أي الماء، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك، بل نقض اليقين باليقين بما هو رافع لنجاسته. انتبهوا له التعبير يا إخوان، أرجوكم انتبهوا، ظهر التعبير هو اللي أوهم المحقق العراقي. أرجوكم يا إخوان انتبهوا، أرجوكم. شو قال المحقق الأخون الخراساني؟ قال بل نقض يقين باليقين بما هو رافع لنجاسته، باليقين بما هو رافع، مش باليقين الوجداني. أرجو الانتباه، باليقين بما هو رافع. أنا يكفيني لرفع النجاسة أن يكون الشاق قد حكم برفعها، مش ضروري يصير عندي يقين وجداني برفع النجاسة. أنت الآن بتقول عن الثوب اللي غسلته بماء إنه طاهر لأنه عندك يقين بطهارة الماء، أو لأن الماء بنظر الشارعي طاهر؟ أيهما؟ كلما ثبت أن الشارع قال بأن الغسل بهذا الشيء مطهر فصار عندي يقين بالطهارة، لكن يقين بطهارة شو؟ حكمية بنظر الشارع. قد يكون يقين وجداني إذا غسلته بماء طاهر وجدانا، ها؟ فإذا شو مراد المحقق الخراساني هنا؟ بل باليقين بما هو رافع للنجاسة، مش باليقين بالطهارة الواقعية. ما قال هيك حتى تصير ورود، ها؟ وهو غسله بالماء المحكوم شعب بطهارتي، ما عم بيبين بشكل صريح، مش المعلوم وجدانا طهارته، المحكوم شرعا بطهارته. شوف عين ما بينته في كلام الشيخ الأنصاري. وبالجملة فكل من السبب والمسبب، وإن كان في حد نفسه يعني موردا للاستصحاب، إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور، بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو المحال، إشارة إلى الدور. فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي. نفس هالفكرة نفسها بينها بأسلوب آخر في الحاشية. لولا والله لولا خوف الملل والإطالة يا إخوان كنت قريت لكم الحاشية أيضا. وهونيك صرح بأنه في آخر الحاشية إلا بوجه أو بوجه دائر كما لا يخفى على ذوي البصائر، ها؟ في آخر الحاشية. إذن مراد هنا من المحال هو الوجه الدائر، ها؟ طب هذا مش نفسه تبين في كلام الشيخ؟ إذن شو مراد صاحب الكفاية من نقض اليقين باليقين بما هو مطهر؟ مش مراده نقض اليقين الوجداني بالنجاسة باليقين الوجداني بالطهارة، مش مراده هذا، مراده يقين وجداني بالنجاسة بيقين بالتعبد الشرعي بالطهارة، هذا مراده. فمن أين جئتنا بالورود وقلت كلام الشيخ الأخون غير كلام الشيخ الأنصاري، مع أنه عين كلام الشيخ الأنصاري؟ أنا أرجو من الإخوة هم يقروا الحاشية، الحاشية البيان فيها أجمل من المتن. صاير جاي. ولذلك أنا أتحفظ يعني على تعبيرات المحقق العراقي بأن المحقق الخراساني حل القصة بالورود بينما الشيخ الأنصاري حلها بالحكومة، مع أن المطلب واحد عندهم. أنا مش همي بالمصطلحات. جاي، أما الشيخ النائي فماذا قال؟ بدي اقتبس مكان كلامه الدقيق اللي هو قد يكون في عباراته شيء من الإشكال، لكن يشير إلى نفس مفاد كلام الشيخ. في صفحة 687 في أول الصفحة، وإن شئت قلت، في المقطع اللي قبله في 3 أسطر قال ما في فرق في تقدم الأصل السببي على المسبب بين كون دليل الحجية واحد مثل استصحاب أو دليلين مثل قاعدة الطهارة من طرف استصحاب من طرف، لكن هنا تكلم ومثل بالاستصحاب. شو بدي هذاك؟ أنا عاقب له المقام الثاني لنشوف أصلا بده يبقى في داعي للبحث في المقام الثاني ولا ما رح يبقى. قد بعدين لا نرى داعيا للبحث في المقام الثاني. أنا إنما تتذكروا قبل درسين إنما عقدت المقام الأول لأنه في إشكال مهم كان يرتبط بالمقام الأول. أحسنت. قال وإن شئت قلت، إن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن أن يعم الأصل السببي والمسبب في عرض واحد جمعا، يعني هو يعم كل واحد منهما في حد نفسه لكن أن يجمع بينهما لا يمكن. هذا بفوائد الأصول عم بحكي أنا. إذ يلزم، ونفس المطلب في أجود التقريرات، العبائر قد تختلف قليلا بس نفس المطلب، إذ يلزم من دخول كل منهما خروج الآخر. طيب دخول السببي يلزم منه خروج المسببي مش هيك؟ دخول المسببي كيف يلزم منه خروج السببي؟ بيناه عندما بينا كلام الشيخ، لأن قلنا لا معنى للتعبد بالطهارة إلا التعبد بآثارها، وقلنا لا معنى للتعبد بآثارها مع التعبد ببقاء نجاسة الثوب، فالتعبد ببقاء نجاسة الثوب إنكار لآثار الطهارة، وإنكار آثار الطهارة إنكار للحكم بالطهارة، وإنكار الحكم بالطهارة إنكار للاستصحاب الأول. هذا واضح وهذا تكرار ما عندش جديد. جيد. يقول، طيب قد يقول قائل إذن خير إن شاء الله الاستصحاب لا يشملهما وبصير تعارض داخلي سقطا. حتى لا تقول هذا الكلام بدأ ببيان الوجه لترجيح الاستصحاب الأول على الثاني، ولكن خروج الأصل السببي عن العموم يوجب التخصص بلا مخصص لأنه فرد للعام وجدانا. طيب إيه ما بيقول لك كمان في الثوب فرد للعام وجدانا، كنت أعلم بنجاسة الثوب والآن أشك في بقاء نجاسته. قال وليس في البين ما يوجب خروجه عنه، يعني التخصيص بلا مخصص. انتبهت؟ انتبهوا هنا. وأما خروج الأصل المسبب عنه فلا يلزم منه ذلك، أي التخصيص بلا مخصص، يعني خروجه من تحت الاستصحاب بلا وجه، بل الأصل المسبب خارج عنه بالتخصص. أنا ما بدي أشكل إشكالات لفظية، التعبير بالتخصص ليس في محلي، لأن التخصص هو الخروج الوجداني، ونحن عم نحكي بتعبديات مش بوجدانيات. الفرق بين التخصص والورود شو كان؟ واضح. لارتفاع موضوعه، طيب نسألك يا شيخنا الأنصار يا شيخنا النائلي، يعني موضوعه مرتفع وجدانا ولا مرتفع لأنه في قاموس الشارع؟ إذا في قاموس الشارع ما اسمه خروج تخصصي. لما عرفت من أن الأصل السببي رافع للشك المسبب ومعدم له في عالم التشريع. طيب في عالم التشريع وحكومة ظاهرية، أحكام ظاهرية، هذه مش واقعية، مش مثل حكومة أمارة على أمارة، الأمارة تنظر إلى الواقع، يعني الاستصحاب لا ينظر إلى الواقع بناء على أنه أصل وليس بأمارة. ها؟ فلا يلزم من خروجه التخصيص بلا مخصص. ثم وبعبارة أوضح ما في داعي، هل أدي فكرته الشيخ النائمي؟ طيب هذا الكلام في شيء خارج عما أفاده الشيخ الأنصاري؟ تعال معي لعند السيد الخوي قبل ما نحكي بالإشكالات على هالبيان اللي ما أدري رح نقدر لها اليوم أو نأجلها للغد، مو مشكلة. سيد الخوي شو قال؟ باختصار مفيد سيد الخوي، سلس سلس في البحث. قال السيد الخوي بحسب الموسوعة جزء 48 صفحة 303 السطر السابع قبل الأخير، قال فإن كان المستصحب في أحد الاستصحابين موضوع، دغري راح للنتيجة، للمستصحب الآخر يعني الماء الطاهر يطهر ما يغسل به فهو موضوع لتطهير الثوب، فجريان الاستصحاب في الموضوع يغني عن جريانه في الحكم. ليش؟ إذ بعد ثبوت الموضوع بالتعبد الشرعي يكون ثبوت الحكم من آثاره، فلا حاجة إلى جريان الاستصحاب فيه. أصلاً أنا ليش بدي أجي استصحاب بالحكم إذا الشك شك موضوعي؟ ها؟ والشك الموضوعي عالجه لي استصحاب آخر، وهذا معنى كونه أثراً من آثاره يا أخي. قال والسر في ذلك أن الأحكام مجعولة بنحو القضايا الحقيقية. هذه من امتيازات المدرسة النائينية، يعني بترتب المطالب وإلا مطلب جديد لا يوجد. شو يعني حقيقية؟ يعني لها مصادق. فإذا ثبت، يعني شو مصادق؟ يعني كلما وجد الموضوع وجد الحكم، فإذا ثبت الموضوع بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل يترتب عليه الحكم لا محالة. فإذا ثبت كون شيء خمرا وهو الصغرى فتنضم إليه الكبرى المجعولة في القضايا الحقيقية، وهي قولنا الخمر حرام، فتترتب النتيجة لا محالة وهي خمر حرمت شرب هذا الشيء. غاية الأمر أن ثبوت الصغرى طارة بالوجدان، أنا شفته وعرفته أنه خمر، وأخرى بالتعبد، فإذا غسلنا ثوبا متنجسا بماء مستصحب طهارة مثلا يحكم بطهارة الثوب. ليش؟ لأن الموضوع للحكم بطهارته غسله بماء طاهر، وقد ثبتت طهارة الماء بالتعبد، والغسل ثبت بالشو؟ بالوجدان. وهو كلهم قلتهم أنا في بيان كلام الشيخ الأنصاري. فيترتب عليه الحكم بطهارة الثوب في مرحلة الظاهر. بطهارة الثوب في مرحلة الظاهر، طهارة ظاهرية، وإن احتملت نجاسته في الواقع. ما علينا بالواقع، نحن بهمنا نطيع ربنا، ربنا حكم بالطهارة خلصنا. وهو الذي ذكرناه من الحكم بالطهارة في الظاهر، وهو أرجو الانتباه يغمز من قناة المحقق العراقي بلا أن يذكره، وهو مراد صاحب الكفاية من قوله إن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، إذ ليس مراد حصول الطهارة الواقعية للثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة كما هو ظاهر. غمز من قناة المحقق العراقي اللي نسب لصاحب الكفاية أنه يقول بالتقدم بالورود، انتبهتوا؟ وربما يتوهم أنه من هذا القبيل ما إذا شك في جواز الصلاة في جلد حيوان، اسعى متعرض لمطلب ثاني ما له علاقة، ما له علاقة، عم يحترز عن دخولي في الأصل السببي والمسببي، أمر خارج أصلا عن البحث. إذن هذا هو اللي عم بيقول السيد الخوي. شو عم بيقول السيد الخوي؟ عم بيقول الاستصحاب الجاري في السبب يعالج الموضوع بالنسبة للاستصحاب الجاري في المسبب، وهذا آخر كلام الشيخ الأنصاري، تذكرتوا؟ عندما قال الشيخ الأنصاري في آخر عبارة من كلامه في بيانه بعد صفحتين من الكلام، وإن شئت قلت، قال فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر لتقدم الموضوع طبعا. إذن ما في حدا عنده وجه جديد لحد هون. إسا بعد هالاستعراض كله اتضح إنه كل الكلام هو كلام الشيخ الأنصاري يا جماعة الخير، ما في كلام جديد لا عند صاحب الكفاية ولا عند الشيخ النائيني ولا عند السيد الخوئي ولا عند حدا. ورفعنا التباس في كلام المحقق العراقي فرق فيه بين كلام الشيخ الأخون والشيخ الأنصاري، واحد نسب له الورود وواحد الحكومة، وظهر لنا أن سيد الخوي متنبه لنقده والله العالم. إنما الكلام كل الكلام، شو بكون سموه رود وهذا غلط، سموه حكومة وهو صحيح، هالبيان اسمه حكومة، سموه تقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي على رأسنا، لأن القضايا الحقيقية لا تثبت موضوعاتها، والاستصحاب الثاني عولج موضوعه بالاستصحاب الأول، فلا يبقى مجال للاستصحاب الموضوعي في الثاني، والاستصحاب الحكمي لا معنى له مع انتفاء موضوعه، مش هيك؟ خلص. هل هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح؟ الخلاصة، ما بدي جاوب اليوم، ما بدي جاوب، أنا عارف يا إخوان ما بدي شوشكم. الخلاصة يا إخوان، هذا الوجه برمته شو عم بيقول؟ أرجو الانتباه، إذا ما لخصنا ما بنعرف. هذا الوجه برمته يقول التالي، يقول يوجد بين الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي تقدم رتبي، لأن هذا يعالج الموضوع، ذاك يعالج الحكم على تقدير وجود الموضوع، فالأول نفالك موضوعك يا ثاني، منين بدك تمشي بعد؟ خلصنا. واضح أنه هذه حكومة مش ورود، واضح أنها حكومة ظاهرية مش حكومة واقعية، لأن الحكومة الواقعية حيث يكون هناك لسان ناظر إلى الواقع، نحن عم نحكي بناء على أنها أصول عملية مش على أنها أمارات. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فهل هذا الكلام متين أم يرد عليه إشكال؟ هذا الكلام لم يقبله المحقق العراقي، كلام الشيخ الأنصاري وكلام الكل، وإن كان هو أشكل على الأخوند وسماه ورود، قال ومن إشكالي عليه اتضح الإشكال في كلام الشيخ الأنصاري القائل بالحكومة وكلام النائين القائل بالحكومة. ها؟ أنا ما بدي فصل، مو مهم، نقدت هلا التفصيل، التفصيل شكلي. هل هذا الوجه، شو ما بدك تسميه سميه يا أخي، هل هذا الوجه يرد عليه إشكال أم لا يرد عليه إشكال؟ محقق العراقي صاحب منطقة الأصول الشهيد الصدر قال له هذا الوجه غير مقبول، ما بيحل المشكلة. لأن ما بين فيه لا يكفي للقول بتعدد الرتبة بين الاصحاب الاول والاصحاب الثاني، واذا سلمنا انه تعدد الرتبه، تعدد الرتبه لا يشفع في المقام، هذا بده دقه. ارجو من الاخوه اذا صار عندهم مجال ها انهم يراجعوا شويه في نهايه الافكار اذا امكن، حتى يعينوني في الدرس القادم على بيان المطلب بسلاسه ان شاء الله، لاني مضطر بين كلام العراقي، وبدي ثبت لكم كمان انه الشهيد الصدوق صاحب المنطقه مش من عندهم الكلام، هو كلام المحقق العراقي. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.